بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. والموضوع كما قال ابن دحية في اللغة هو الملصق، وهو مأخوذ من الحط والإسقاط كما في النكت لابن الصلاح، في النكت للحافظ بن حجر، نكت الحافظ حجر على ابن الصلاح، هو مأخوذ من الحط والإسقاط وهو الملصق. وأما في الإصطلاح كما هذا كما هو موجود في العنوان، هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلق مصنوع من واضعه. قال البيقوني: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع كذب مختلق. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، إما أنه يقر من قوله ولفظه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون حاله يشهد بذلك فينزل منزلة الإقرار. فأما الإقرار حديث ميسر بن عبد ربه ونوح الجامع لما وضع حديث فضائل القرآن، فلما وصلوا إلى نوح قالوا له: ما حملك على ذلك؟ قال: أردت أن أرغب الناس في القرآن، فهذا أقر بلسانه. وأما الإقرار حالا قالوا كان يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر أنه ولد في عام معين من الأعوام، وإذا بالشيخ ذلك قد مات قبل ذلك العام، هذا ينزل منزلة أنه أقر أنه كذاب، كما ذكروا عن محمد بن حاتم الكشي أنه ادعى أنه سمع من عبد بن حميد فسأله الإمام الحاكم فقال له: متى ولدت؟ قال له: في عام كذا وكذا. ثم قال الحاكم: يا أيها الناس انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه سمع من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة، 13 سنة. ولهذا يقولون: حاسب الرواه بالسنين، حاسب الرواه بالسنين، لأن هذا مهم جدا معرفة التاريخ، متى ولد هذا التلميذ، متى مات هذا الشيخ وهكذا. قالوا: من ذلك ركاكة ألفاظه، أن يكون ركيك الألفاظ، لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي جوامع الكلم. ومثال من أمثلة ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسيدوني في الصلاة، لا تسيدوني في الصلاة. وهذا لو كان صحيحا من حيث اللغة العربية لقال: لا تسودوني، ما هو لا تسيدوني. طيب، وقد ذكر ذلك صاحب المقاصد الحسنة. من هو صاحب المقاصد الحسنة؟ السخاوي، فيما اشتهر على الألسنة. قال: وفساد معناه، فساد معناه قالوا مثل حديث أكل الباذنجان شفاء من كل داء، أكل الباذنجان شفاء من كل داء، مع أنه ذكر أهل الطب أن في أضرار، وهذا يقول أكل الباذنجان شفاء من كل داء. أو مجازفة فاحشة، وذكروا مثالا ذكره أحمد شاكر في قصة يحيى بن معين والإمام أحمد، كان في جامع الرصافة فقام رجل قاص يحدث الناس فقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما موجودان، وصار السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني حديث طويل لكن نريد أول حديث إيش فيه موجود أظن هنا في حديث الشاكر. فقال عن قتادة عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، من قاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة هذا القصاص. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات ثم قصد ينتظر بقيتها، فقال له يحيى بن معين بيده: تعال. فجاء متوهما للنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد خمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. هذا القصة لا تصح، هذا القصة ضعيفة، ضعفها جماعة من أهل العلم، منهم الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان، وهكذا الشيخ بكر أبو زيد تكلم عليه في كتابه التأصيل. لكن الشاهد من هذا إيش؟ أن هذا فيه مجازفة فاحشة، فيه مجازفة فاحشة من هذه الزيادات، وهذا أنه يعني من كل كلمة طيرا، من قارة من ذهب وريشه من مرجان، وقصة طويلة عريضة. قال ومجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. ومن الجوزي يقول رحمه الله: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. وهذه بعض علامات معرفة الحديث الموضوع. ومن علاماته أيضا قالوا أن يكون في فضائل أهل البيت وفي سنده رافضي، هكذا قال السيوطي، أن يكون الحديث في فضائل أهل البيت وفي سنده رجل رافضي، هذا يدل على أنه كذب، هذا هو الأصل. قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. ولا يجوز أيضا التحدث به، ما هو فقط الرواية، لا الرواية ولا التحدث به، إلا على سبيل بيان ما فيه من الضعف وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والواضعون أقسام كثيرة، الذين يضعون الأحاديث، منهم زنادقة مثل محمد بن سعيد المصلوب، ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء، وغير هؤلاء الذين وضعوا أحاديثها يريدون من ورائها الطعن في الإسلام، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هكذا قال محمد بن سعيد المصلوب. وهكذا ابن أبي العوجاء هو الذي وضع 4000 حديث قال كلها فيها الطعن في الإسلام، قال لهارون الرشيد أو بعض الخلفاء: كيف تصنع 4000 حديث قد أدخلتها في دينكم؟ فقال له: نقتلك ثم يقيض الله لها العلماء كعبد الله بن مبارك وأبي عمرو الفزاري ومن إليه، ينخلونها نخلا. ومن ذلك ما وضعه بعضهم أن الله عز وجل قال: إن الله خلق خيلا فأجراه، فعرقت، طيب، فعرقت تلك الخيل فخلق نفسه من ذلك العرق، وهذا طعن في الله عز وجل، طعن في الله عز وجل. قال: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء شر الوضاعين. ومنهم ميسر بن عبد ربه الذي وضع كما سمعتم حديث فضائل القرآن، قالوا له: لماذا وضع ذلك؟ قال: ترغيبا في القرآن، فإني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، فوضع لهم حديث في فضائل القرآن. وقد قال الإمام مسلم: ما رأينا أكذب من الصالحين. قال بعض المعلقين أو بعض الرواة وبعض أهل العلم: المراد يجري الحديث على الكذب على ألسنتهم ولا يشعرون، ويظن أن هذا صواب فينقله ويتناقلونه وربما يكون كذب. قال: وهؤلاء طائفة من الكرامية، تبع محمد بن كرام السيستاني وغيرهم، وغيرهم من الصوفية، وهم الذين يجيزون الوضع والكذب. وأيضا نقل كما في فتح المغيث للسخاوي، نقل الزرقشي والقرطبي صاحب المفهم عن بعض فقهاء الرأي جواز نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة دل القياس عليها، ما يقولون هذه المسألة فيها القياس، ما هو دليلكم؟ قالوا: قياسا على مسألة كذا. لا، ربما يقولون: قال رسول الله، يأتي مكان القياس فيضيفونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضاف إلى هؤلاء الكرامية والصوفية أنهم يجيزون الكذب، لكن في هذا في موضع معين. قال: وهم من أشر ما فعل هذا، قولهم من أشر ما فعل هذا في بعض النسخ من أشر من فعل هذا، لكن قد يحتمل أنه ما فعل من باب التحقير لهم، أنه نزلهم منزلة من لا يعقل. طيب، بل بعضهم كفر، بعضهم كفر من فعل هذا، كما فعل ذلك أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، فإنه كفر من قال من وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحمد شاكر يرجح هذا القول أنه كافر، وجمهور أهل العلم لا يرون أنه كافر إلا إذا اعتقد حل ذلك، إلا اعتقد حل ذلك. أما الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في شرحه في فصل فيقول: إن اعتقد حله حل الكذب فهو كافر، وإن لم يعتقد حل الكذب فهو مرتكب كبير من الكبائر، إلا أن يكون هذا الكذب فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه، فهذا قد يكفر ولو لم يستحل. وأما إذا كان مجرد كذب في مسائل فقهية وأحكام فهو مرتكب الكبيرة ما لم يستحل. قال: هذا لما يحصل بضررهم من الغرة، أي يغتر بهم الناس، خلاف ذاك الكذاب الواضح الذي ما عنده زهد ولا عبادة، على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب، من حيث أنه يحصل يعني تلبيس من كذبهم. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا قال وهذا متواتر عنه، هذا الحديث متواتر لفظا ومعنى، متواتر لفظا ومعنى كما ذكر ذلك في الحافظ فتح الباري وغيره. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. قال الحافظ وهو جهل منهم باللسان، لأن هذا كذب عليه في وضع الأحكام، كذب عليه في وضع الأحكام. قال: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. ومما يرد عليهم برواية: من قال علي ما لم أقل، ما في من كذب علي، من قال علي ما لم أقل سواء كذب له عليه، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. مما استدل بهؤلاء الذين يجيزون الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا، جاء في بعض الروايات: من كذب علي متعمدا ليضل الناس. إذن إذا كذبه يريد إضلال الناس فهذا داخل في الوعيد، أما إذا كذبه يريد ترغيب الناس في الإسلام فهذا جائز. فرد عليهم أهل العلم أن هذه الرواية التي فيها أنه لا بد أن يكون مقيدا بالإضلال أنها ضعيفة بالاتفاق، أنها ضعيفة بالاتفاق، اتفق الأئمة على ضعفها، اتفق الأئمة على ضعفها فلا تصح. قال: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، هكذا قبله الجوزجاني في كتابه الأباطيل، وقد استفاد من الجوزي من كتاب الجوزجاني، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى حصلت عنده مبالغات في بعض الأحاديث وضعف أحاديث صحيحة، ولهذا تعقبه الإمام الحافظ بن حجر وتعقبه أيضا السيوطي، تعقبه الحافظ بن حجر وتعقبه السيوطي، تعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القول المسدد في الدب عن مسند أحمد، رد أحاديث حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في مسند أحمد ودافع عنها الحافظ بن حجر، وألف السيوطي كتابة تعقبات على الموضوعات دافع عليها، وألف ذيلا على القول المسدد فدافع عن أحاديث في السنن الأربع حكم عليها ابن الجوزي بالوضع. قال: غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، قالوا كحديث صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لما رهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وابن الجوزي جعله في الموضوعات. ومنها حديث ابن عباس: يكون أن في أمتي أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يريحون رائحتها أو ريحها. وهذا في صحيح المسند عند أحمد من حديث ابن عباس، وابن الجوزي جعله من الموضوعات. فهو إن كان كتابه طيب إلا أنه وقع له بعض يعني الحكم بموضوعات أحاديث لا تستحق الوضع، لا تستحق الوضع. قال: وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، يعني معناه أنه أحاديث حكم عليها بالوضع وليست موضوعة، وأحاديث موضوعة ولم يذكرها في كتابه، لكنه كتاب طيب وكتاب حافظ. قال: فسقط عليه ولم يهتدي إليه، سقط عليه ولم يهتدي إليه. ومما ألف في هذا الباب كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، طيب، وهكذا تنزيه الشريعة لابن عراق، وهكذا كتاب الشوكاني الفوائد المجموعة، وهكذا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، وهناك أيضا موسوعة خرجها بعض الطلاب الألباني، موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة طيبة في نحو 15 مجلدا. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. بعضهم يقول: ما في كذب، ما في أحاديث مكذوبة. قال الشيخ: لعل هذا القائل إما من المعاندين أو من المعتزلة، الذي يقول ما إنكار الوضع بالكلية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، وهذا حديث باطل، هذا الحديث باطل كما نبه ذلك السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، والشوكاني في إرشاد الفحول، وابن حزم في الإحكام الأحكام، فهو حديث باطل مكذوب. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محال، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. وهذا كلام شيخ الإسلام، هذا الكلام ذكر الشيخ الألباني أنه كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة، هذا هو كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. قال: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني معناه أنه ربما ما قد وقع الكذب، سيقع في المستقبل في قوله سيكذب عليه، إذا قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، يعني معناه أن هذا الجواب ما نحتاج إليه أبدا، لأن هذا من الأشياء المتقررة عندهم، وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحابة ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. كان الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف. ففعل السلف وفعل الأئمة يدل على وجود الكذب من زمن قديم، حتى جاء أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين يكتب أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له أحمد تكتب أحاديث أبان، يعني أحاديث أبان ضعيفة، إيش تكتبها إيش تريد منها؟ أحمد يقول ليحيى بن معين، فقال له يحيى بن معين أنا أكتبها حتى لا يأتي أحد فيكتبها عن ثابت عن أنس. أبان بن أبي عياش عن أنس أحاديث ضعيفة، ثابت عن أنس أحاديث صحيحة، فهو يقول أنا أكتب أحاديث أبان حتى أميزها من أحاديث ثابت، حتى لا يأتي بعض الكذابين أو بعض الرواة أو بعض المغالطين أو بعض المخطئين فيرويها عن ثابت عن أنس وهي أحاديث أبان، فتتميز الصحيح من الضعيف. إذن ففعل الأئمة يدل على وجود الكذب، ما نحتاج إلى هذا الحديث ولا للتفسير، هذا التفسير الذي فسر بهذا الحديث، لأن الحديث هذا باطل، لأن الحديث هذا باطل. طيب بقي فائدة ما ذكر المؤلف، والشارح قد تعلق بأمور كثيرة جدا وأمثلة. أن الحامل الكذابين على الكذب إيش؟ زنادقة متعبدون، ذكر هذا فقط ولم يزد على هذا. ومما يحمل بعض الكذابين على الكذب التعصب المذهبي، التعصب المذهبي، فإنه قد يكون يريد أن ينصر مذهبا فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. قيل المأمون بن أحمد انظر إلى ما حصل من مذهب الشافعي في خراسان وانتشاره، فقال فأتى بحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، يعني الشافعي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. إذن هذا حمله الكذب إيش؟ حمله التعصب المذهبي للكذب. كذلك قد تحمله البدعة، كان يكون شيعي فيضع أحاديث فضائل على البيت، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وقد يحمله أيضا التزلف للحكام ونيل الحصول على المال ومحبة الوصول إلى المال، فيكذب بعض الأحاديث لبعض الولاة وبعض الحكام من أجل يعطوه شيء من المال، كما حصل لغياث بن إبراهيم أنه دخل على بعض الأمراء وهو يلعب بالحمام، فقال له فوضع له حديث من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، الحديث صحيح بدون زيادة جناح، فزادها غياث بن إبراهيم حتى يتحصل على مال من هذا الوالي، فقد يقع في الكذب للتزلف إلى الحكام والتقرب إليهم للحصول على المال، وكذلك يعني للحصول على المال ولو لم يكن من الحكام، كما حصل من بعضهم أنه كان يبيع الهريسة والناس ما اشتروا منه، ما اهتموا بالاشتراء بالشراء منه، فوضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهريسة تشد الظهر، الهريسة تشد الظهر. وآخر أيضا جاء ولده من المكتب يبكي ما قال ضربني المعلم، فقال والله لأخزينهم، ثم روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلم أولادكم، شراركم معلم أولادكم. المهم هكذا الحامل والضائن على الوضع أمور كثيرة، وهذا منها، هذا منها، والأصل في ذلك الذي هو الطعن في الإسلام، هذا الذي صاحبه يكفر إذا كان مراد الطعن في الإسلام فإنه أو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، وما عدا ذلك فإنه إن كان مستحلا يكفر، وإن لم يكن مستحلا فهو واقع في كبيرة من الكبائر لعموم الأحاديث التي فيها من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب إلهنا سبحانه الله.
أنا أحمد حجر يحيى بن معين.